منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الأميرين والضالعين في اغتيال الشهيد قاسم سليمان مدرجون على لائحة المطلوبين. القوات العراقية تطهر مناطق استراتيجية بشمال بغداد وتعثر على كمية كبيرة من الصواريخ وتدمر أوكارا للإرهابيين. بوتين يؤكد أن حجم الكارثة الإنسانية في سوريا لا يزال كبيرا وأن موسكو ستواصل جهودها للتهدئة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. تعقد منظمة شانغهاي للتعاون غدا قمتها العشرين عبر الفضاء الافتراضي برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني. أعلن الموقع الرسمي للكرملين أن قمة شانغهاي سوف تناقش الوضع الراهن والآفاق المستقبلية للتعاون بين الدول الأعضاء، فضلا عن القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. يذكر أن منظمة شانغهاي للتعاون تأسست عام 2001 من قبل كازاخستان والصين وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وانضمت إليها تاليا الهند وباكستان، وتعتبر إيران ومنغوليا وأفغانستان وروسيا البيضاء أعضاء مراقبين فيها. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الأميرين والضالعين في اغتيال الشهيد قاسم سليماني مدرجون على لائحة المطلوبين، وأشار إلى انتهاء حصانة ترامب كرئيس قائلا إننا لا نعترف بحصانته بالأساس. وأضاف سعيد خطيب سادة خلال مؤتمره الصحفي الأسبوع أن القضاء الإيراني يعكف حاليا على إكمال الملفات القضائية، ونأمل بإصدار هذه الملفات سريعا ليمثل المجرمون أمام العدالة. وحول تصريح للمسؤول الصهيوني بشأن وقوع حرب بين كيانه وإيران بعد فوز بايدن، قال خطيب زاد إن الصهاينة يسعون إلى إثارة حرب بدماء الجنود الأمريكيين، ولكنهم يعلمون أن إيران لا تمزح مع أحد حول أمنها القومي. نستمع وإياكم إلى جانب من حديث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده.
فيما يخص الانتخابات الأمريكية خلال الأيام الماضية تم الحديث عنها كثيرا، نحن لا نرى أي شرط للعودة، وكما أن قضايا الانتخابات وحديث الانتخابات هذه كلها تطرح من مراكز البحوث والدراسات، لا يمكن الأخذ بنظر الاعتبارها، وما تعلن تركز عليها الخارجية الإيرانية. وأنا قلت أيضا أن الاتفاق هو كان نتيجة حوار مطول لا بين إيران وأمريكا بل بين إيران وبين الدول الخمسة الدائمة في دامت العضو مجلس الأمن والدول الأوروبية أيضا، وأيضا هي برنامج شامل وأكدها قرار 2231 أصبح قرار دولي. هذا الاتفاق إذن هذه الكلمات هي تدل على البساطة في التفكير، أن كنا نعتقد أن يمكن أن يتحدث أحد أو أي شخص والآخر فيما يخص هذا الاتفاق وأن يكون نوع حديث بيني، لكن الأبعاد الحقوقية لهذا الاتفاق لم يكن بهذا المستوى. وجمهورية إيران الإسلامية أعلنت مرارا أن الاتفاق هو من الماضي ولا يمكن العودة إليه. أي شخص لا يمكن العودة، فأمريكا هي التي نكثت قرار 2231 وخرجت من الاتفاق وألحقت أضرارا كبيرة بإيران، وأمريكا هي يجب أن تتحمل المسؤولية القانونية والحقوقية للخروج عن هذا الاتفاق. وإذن نحن في المدعي مقام المدعي، وأمريكا على أن ترد على تعاملاتها المعارضة للقانون والمعارضة القانون الدولي. الرسالة وصلت لأمريكا والشعب الأمريكي والعالم أبدى وجهة نظره إزاء هذه الضغوط. فما حدث أن حكومة جاءت حكومة في أمريكا ووضعت كل القوانين الدولية ضربتها عرض الجدار وخرجت من عشرات الاتفاقيات. ما حدث في أمريكا حقيقة الأمر أنه كان رسالة هامة لمنطقتنا.
أكد السفير البريطاني في طهران روب ماكيرن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمكنها أن تؤدي دورا في إرساء السلام والأمن بالمنطقة. وقال ماكير خلال لقاء مستشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي حسين أمير عبد اللهيان إنه يبذل جهوده لتعزيز العلاقات بين برلماني البلدين، وأكد دعم لندن للاتفاق النووي رغم الخروج منه. من جهته قال عبد اللهيان إن التزام إيران وحدها بالاتفاق غير قابل للاستمرار، مؤكدا أن طهران تعتبر المفاوضات مفيدة لكن التفاوض لأجل التفاوض لعبة عبثية. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي أن القطاعات الأمنية باشرت بتطهير سلسلة جبال الخانوقة ومكحول شمالي العاصمة، حيث تم العثور على 5 أنفاق وأوكار تحتوي أسلحة وأعتدة وتجهيزات عسكرية. وأضافت الخلية في بيان لها أن قطاعات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع عثرت على مدفع وصواريخ وعبوات ناسفة ومنصة إطلاق صواريخ ومختلف أنواع الأسلحة والأعتدة. وأشار البيان إلى أن قطاعات الحشد الشعبي عثرت هي الأخرى خلال هذه العملية على عبوات ناسفة وصواريخ وأنفاق في منطقة جبال مكحول تم تدميرها من قبل عناصر الهندسة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حجم الكارثة الإنسانية في سوريا لا يزال كبيرا، مشيرا إلى أن موسكو ستواصل بذل الجهود لتهدئة الوضع في سوريا. وقال بوتين خلال اتصال عبر الفيديو مع نظيره السوري بشار الأسد إن روسيا تؤيد عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين، مضيفا أن هناك أكثر من 6.5 مليون لاجئ خارج سوريا معظمهم مواطنون قادرون على العمل. كما وصف بوتين العمل الجاري ضمن صيغة أستانا بشأن سوريا بالفعل، مؤكدا أنه تم تحقيق الكثير والقضاء على بؤر الإرهاب. نفذ الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات واعتقالات في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة اليوم، اعتقل خلالها 11 فلسطينيا. وأطالت عملية الدهم والاعتقال مناطق القدس ونابلس وقلقيلية وطولكرم ورام الله والخليل وبيت لحم، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررين كالأسيرة الصحفية بشرى الطويل من جنوب مدينة نابلس التي اعتقلت قبل ذلك 4 مرات، إضافة إلى أمين سير حركة فتح في بيت تامر. إلى ذلك طلبت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الإدارة الأمريكية الجديدة بإعادة تقييم سياساتها تجاه الشعب الفلسطيني والتراجع عن صفقة ترامب وعدم تعويل الفلسطينيين كثيرا على الإدارة الجديدة، مؤكدين اعتمادهم على المقاومة ووحدة الصف الفلسطيني. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
مضت 4 سنوات عجاف لتبدأ مرحلة بايدن الديمقراطي الذي أطاح بعهد ترامب. تغيير ترى فيه الفصائل الفلسطينية تبدل في الوجوه وليس في السياسات، إنما ربما يختلف الأسلوب.
الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت شريك مع الاحتلال الصهيوني في هذا الإطار، وفي الفوز الجديد للإدارة الأمريكية المنتخبة يجب أن يتم إعادة تقييم لمسار السياسات الأمريكية الظالمة تجاه شعبنا منذ عقود، وبالتالي التراجع عن خطوات ظالمة بحق شعبنا وعلى رأسها ما يسمى بصفقة القرن.
الإدارات الأمريكية المتعاقبة إن كانت ديمقراطية أو جمهورية لم تخدم القضية الفلسطينية، بالعكس تماما هي دائما تعمل على أمن وحماية العدو الصهيوني وتثبيت أركانه في المنطقة، ولن تجلب للفلسطينيين أي حق.
دون وحدة حقيقية فلسطينية وفتح اشتباك ومقاومة شاملة لن نستطيع أن نحقق يعني أي من أهدافنا، وإذا بقيت القيادة الفلسطينية تراهن على المشهد الأمريكي سيكون هذا يعني إعطاء مزيدا من الوقت للاحتلال والإدارة الأمريكية لتمرير مشاريع التصفية للقضية الوطنية الفلسطينية.
الفلسطينيون وإن كانوا لا يعلقوا آمالهم على أي رئيس أمريكي لكنهم يطالبون بأن يصدق بايدن في وعوده أثناء حملته الانتخابية، لا سيما في إعادة الدعم للسلطة الفلسطينية ووكالة الغوث، وأن يعلن عن وفاة صفقة ترامب التصفوية.
الشعب الفلسطيني لم يراهن إلا على نفسه، على مقاومته، على صموده. الرئيس الأمريكي الجديد لن يغير شيئاً جوهريا للقضية الفلسطينية.
هاد ولا هاد يعني مش حينفعونا. الشعب الفلسطيني دايما هو العالم بأجمع مراهن على ثباته وعلى قوته على الرغم من الانتهاكات اللي بيتعرض لهم.
ربما تستطيع منظمة التحرير الفلسطينية أن تلتقط أنفاسها الآن، ولكن الفلسطينيين يأملون بأن لا يكون عهد بايدن سببا في عودتها لخيار التسوية على حساب المصالحة الوطنية.
جمهوري أو ديمقراطي، بالنهاية هناك فلسطيني وحده صاحب القرار وصمام الأمان، وطالما أن بندقيته ما تزال في يده فلتتغير الوجوه كما يريدون.
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات جنائية بعد ترك منصبه تتعلق بدعاوى قضائية وتحقيقات بشأن تعاملاته التجارية، وذلك بمجرد انتهاء حصانته الرئاسية. وأشار المحلل القانوني إلي هونينغ إلى أنه على الرئيس المنتهية ولايته أن يهيئ نفسه لاحتمال توجيه اتهامات جنائية له في اللحظة التي يؤدي فيها الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
أثارت وسائل إعلام غربية احتمال استخدام الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المدة القليلة المتبقية له في السلطة بصلاحيته الكاملة. المحلل القانوني إيلي هونينغ أشار إلى أن على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أن يهيئ نفسه لاحتمال توجيه اتهامات جنائية له في اللحظة التي يؤدي فيها الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير المقبل. فترامب حينما خسر وشعر بفقدان الحصانة تجنب المشاكل من خلال تواجده في البيت الأبيض. محاولة ترامب العفو عن نفسه تثير جدلا قانونيا، حيث يرى خبراء في القانون الدستوري أن الدستور الأمريكي لا يقدم إجابة واضحة عما إذا كان بإمكان الرئيس ترامب أن يعفو عن نفسه، فيما ذهب خبراء قانونيون آخرون إلى أن العفو عن الذات سيكون غير دستوري لأنه ينتهك المبدأ الأساس القائل بأن لا أحد يجب أن يكون القاضي في قضيته، ويبقى الخيار الآخر أمام الرئيس ترامب هو التنحي مؤقتا وتسليم السلطة لنائبه مايك بينيس حتى يتمكن من إصدار العفو عنه. خبراء في العلوم السياسية يرون أن بينيس لن يكسب من الموافقة على العفو عن ترامب لأن ذلك سيحدد إرثه ويؤثر على مستقبله السياسي. وتوقع المحلل هونينغ أن يصدر ترامب قرارات العفو عن حلفائه السياسيين. صحيفة ميرور البريطانية تطرقت إلى ذلك الاحتمال وأضافت أن قدرة ترامب على إصدار العفو عن زملائه الذين حوكموا لارتكابهم جرائم فيدرالية هي واحدة من أقوى الأدوات التي لا تزال تحت تصرفه. ورجح المحلل هونينغ إمكانية عفو ترامب عن أفراد عائلته الذين يخضعون لتحقيقات الدولة بتهمة الاحتيال والتهرب من الضرائب.
أطلقت منظمة Human Rights Watch حملة حقوقية لحشد ضغط دولي على الرياض لوقف انتهاكات حقوق الإنسان عشية استضافتها قمة 20 الدولية. ودعت المنظمة الدول الأعضاء في المجموعة للضغط على السعودية للإفراج عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني ومساءلتها عن الانتهاكات السابقة قبل القمة الافتراضية للمجموعة. وذكرت المنظمة قادة المجموعة بأنهم منحوا السعودية رئاسة المجموعة للعام الجاري رغم زجاج الصعود لنشطاء حقوق الإنسان في السجون ومواصلة اعتداءاتها على المدنيين اليمنيين واستخفافها بالدعوات الدولية للمساءلة عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي. انطلقت الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار السياسي الليبي المناقض في تونس تحت رعاية الأمم المتحدة وبحضور الرئيس التونسي قيس سعيد. تضمنت افتتاحية الملتقى كلمة للرئيس قيس سعيد أكد فيها أن الحل في ليبيا يجب أن يكون داخليا، مشددا على أنه لا مجال للوصاية على الشعب الليبي تحت أي شكل أو أي عنوان. وأما الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز قالت في كلمتها إن العالم يقف الآن على مشارف ليبيا جديدة تأتي بعد سنوات من الانقسام والتشظي والأزمات المتعددة. جدير بالذكر أن الملتقى الحوار السياسي الليبي يهدف إلى إنشاء سلطة تنفيذية موحدة وإطلاق انتخابات في أقرب وقت وإعطاء الشرعية للمؤسسات السيادية من أجل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء الأزمة الليبية. وللمزيد حول المحادثات الليبية المنعقدة في تونس برعاية الأمم المتحدة نتابع هذا التقرير.
جولات الحوار السياسي الليبي تستمر في الانعقاد بغية توصل إلى حل للأزمة. هذه المرة تحط طائرة الفرقاء الليبيين في تونس في 9 من الشهر الجاري لعقد منتدى الحوار السياسي الليبي الذي يهدف إلى اختيار سلطة تنفيذية جديدة لتحل محل حكومة فائز السراج. ويأمل كثيرون أن تكون هذه المحطة الأخيرة في جولات المحادثات الرامية إلى نزع فتيل الحرب.
ممكن بتدخل من البعثة الأممية والسيدة ستيفاني ويليامز وضغط بعض الدول وخاصة الإدارة الأمريكية والسفارة الأمريكية بعد ما نزلت المنشور على في مواقع التواصل الاجتماعي إن أي طرف سياسي يعرقل الحوار حيتعرض لعقوبات. هذا شيء أعتقد حيجعل المسار يتجه في مكان سوي وفي مكان سليم.
75 شخصية ليبية بينهم برلمانيون وأساسة وممثلو الفرقاء الأزمة الليبية سيجتمعون في تونس برعاية البعثة الأممية وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة بهدف الوصول إلى رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم في البلاد من خلال مرحلة انتقالية جديدة مدتها 18 شهرا تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
حقيقة ما رأيناه في الاجتماعات التي ستقوم في تونس لا يمكن أن نقول أنها مخرجاتها يعني ستكون من قبل مواطنيين ليبيين بقدر ما استغربنا عندما حدث في 5+5 وما وصل إليه من نتائج ومخرجات لا يمكن أن نقول أنها كنا نتوقعها بهذه الصورة أو أن الفريقين كانا سيسيران بتلك الطريقة.
هذا الاجتماع أو الاجتماع الأخير الذي سيعقد في تونس الشقيقة أنه بادرة خير لكل الليبيين وإزالة للغمة التي مررنا بها لعدة سنوات.
إذن هي المحطة الأخيرة التي طال انتظارها يصلها الليبيون رغم العراقيل الأمنية والسياسية التي عصفت بالبلاد منذ 9 سنوات.
هل سيزل حوار تونس الستار عن صراع الأزمة الليبية أم أن التدخلات الخارجية قد تطيل الأزمة؟
وأخيرا أعلنت شركة بيوانتيك الألمانية وشركتها بفايزر الأمريكية عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح. وتوقعت الشركتان أن يتم تسجيل اللقاح الجديد رسميا قبل انتهاء الشهر الجاري مؤكدتان على أن اللقاح ظهر فاعليته في 90% من الحالات دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم. مستمعينا في الختام هذا تذكر بالعناوين. طهران تؤكد أن الأميرين والظالعين في اغتيال الشهيد قاسم سليماني مدرجون على لائحة المطلوبين. القوات العراقية تطهر مناطق استراتيجية بشمال بغداد وتعثر على كميات كبيرة من الصواريخ وتدمر أوكارا للإرهابيين. بوتين يؤكد أن حجم الكارثة الإنسانية في سوريا ما زال كبيرا وأن موسكو ستواصل جهودها للتهدئة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. عند 12:23 تستمعون إلى التلاوة المختارة، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:35، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. إعادة لبرنامج إيران اليوم، المشهد السياسي، تقدم إليكم عند 1:28، وبعد ذلك ننتقل إلى تمثيلية الإذاعة عند 2 تماما، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 2:26. من أجل سلامتك وصحتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند 2:32، وبعد ذلك تستمعون إلى تأملات في شرح دعاء السمات عند 2:41، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 2:52 وعلى مدى 40 دقيقة. مرايا ومصابيح تستمعون إليها عند 3:36، وبعد ذلك نقدم إليكم عبر من سير عباد الرحمن عند 3:53، ومن ثم تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 4:06. في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. أحبة القرآن، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأنتم تستمعون في الدقائق التالية لتلاوة كريمة عطرة من آيات الذكر البينات، وهي بصوت القارئ الأستاذ عباس إمام جمعة. التلاوة من بداية سورة الأنفال إلى نهاية الآية 11 من نفس السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلون في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممد بألف من الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام صدق الله العلي العظيم.
بريق الكلام. إن المؤمن يخاف على قيمته وقدره وعزة نفسه. جاء في كتاب بحار الأنوار قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وما تعتذر منه، فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، نستمع الآن إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي آل سيف. عنوان المحاضرة: موقف الإسلام من الشك، قاعدة الفراغ.
صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. كان حديثنا في الليلة الماضية عن أن الدين ينقل الإنسان من حالة الشك إلى اليقين، ومن التردد والحيرة إلى الاطمئنان، سواء كان ذلك في إجابته على الأسئلة الأساسية التي ترتبط ببدء الإنسان ووجوده أو بمصيره ونهايته أو بتكليفه في هذه الحياة ودوره فيها. تلك الأسئلة التي تتردد على ذهن الكثير من البشر يقدم فيها الإسلام إجابات وافية وتامة لكي يعرف الإنسان من أين وإلى أين وكيف. وهكذا الحال بالنسبة إلى أموره العبادية، فإنه يجعل طرقا وأساليب وقواعد يخرجه بواسطتها من التشكيك والتحير في العمل العبادي إلى حالة من تعين الوظيفة العملية واليقين ولو التعبدي. هذا كان حديثنا، وتعرضنا أيضا إلى بعض التطبيقات في ذلك، مثل قاعدة لا شك لكثير الشك، ومثل الشك بعد تجاوز المحل وتجاوز العمل، وهذا قد تم التعرض إليه. حديثنا هذه الليلة يتناول جانبا آخر من هذا الموضوع، ونقدم له بمقدمتين. الأولى أن الغرض من تشريعات الدين تحقيق مقاصد وأهداف في تكامل الإنسان وفي قربه من الله سبحانه وتعالى وفي تأمين حياته في هذه الدنيا بسعادة ورخاء مع قيامه والتزامه بأحكام الله تعالى. لم تأتي تشريعات الدين لكي تعيق حياة الإنسان، ولم تأتي لإحراج معاشه، فيستطيع الإنسان المؤمن أن يلتزم بكل ما وجب عليه بلا استثناء من دون أن تتعرض حياته لضرر بل ولا حرج ولا مشقة أو عسر، وإنما في كل ذلك كان الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم. فيشرع الإسلام هذه التعاليم العبادية والمعاملاتية، ويضمن للإنسان أنه يعيش حياة يسيرة خالية من الحرج، خالية من المشقة، خالية من العسر، مهما كان التزام الإنسان دقيقا وعميقا بهذه التعاليم. ولذلك ينبغي أن يلاحظ الإنسان مثل هذا الأمر. ومن عجب أن بعض من يتأملون في تشريعات الدين من بعض الفقهاء مثلا أو العلماء قد لا يلتفتون إلى هذا المعنى، فيقومون بوضع تشريعات من شأنها أن تحرج حياة الإنسان بعيدا في فهمهم عن فهم أهداف الدين من هذه التشريعات. مثلا بعض الطوائف أو بعض الفرق أو بعض فقهائها تراه يجعل احتياطا ثم احتياطا في الاحتياط، وهكذا أنت تجد أن هذا الإنسان قد كدلت يداه وقيدت رجلاه عن المسير باعتبار هذا الاحتياط، وفوق هذا الاحتياط أيضا يوجد احتياط آخر. الأمر الذي يخالف بعض أغراض الدين في تيسير معاش العباد وفي تسهيل حياتهم بل في تحقيق رفاهية الناس. قضية الصلاة على سبيل المثال، قضية الصلاة أوجب الله سبحانه وتعالى الصلاة عن طهارة، لكن هذه الطهارة كانت يسيرة وسهلة. ما أوجب الله سبحانه وتعالى مثلا هذه الطهارة بنحو تكون عسرة أو محرجة لحياة الإنسان. وتأملوا في الوضوء تجدوه شيئا يسيرا قريبا إلى النفس لا يصعب على أي إنسان، خصوصا إذا التزم بالقدر الواجب منه فيكون من أسهل الأمور السهلة. وإذا كان هذا هم موجود لم يكلفه شيئا عسرا، ما قال له تعالى تحمل الضرر والأذى
حتى لو كنت لا تستطيع، أنا أريد من عندك طهارة، لازم تتوضا، تمرض ما تمرض ما يهمني أنا. هذه حالة الظلم محالة الله سبحانه وتعالى. طيب، لم تجد هذا الشيء، لم تجدوا ماء، لم تستطيعوا استعمال هذا الماء، كان يضركم، كان يحرجكم، كان هناك حاجة إلى هذا الماء، أنت في مكان لا تجد إلا كربة ماء لو توضأت بها من الممكن أن تتعرض للعطش أنت أو من هو في كفالتك أو طلها العلماء، حتى لو الدابة مالتك كانت تحتاج إلى هذا الماء بحيث تنفق وتتلف لو لم تفتها إياه. قل هنا ننتقل وظيفتك من الوضوء إلى التيمم، وهذا يعقب فيما بعد ذلك. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ليش؟ ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم. فأول نقطة أن هذه التشريعات الإلهية الغاية منها والمقصود منها هو ارتقاء الإنسان إلى المقام الأسمى في قربه من الله سبحانه وتعالى، وفي أن يعيش سعيدا في هذه الدنيا. آليات ووسائل هذا العمل من وضوء وطهارة وغير ذلك من الأمور، آليات بسيطة يسيرة، حتى العبادات نفسها هي عبادات ميسرة سهلة يمكن للعامة الإتيان بها من دون متاعب أو مصائب حقيقية. هذا أول نقطة. النقطة الأخرى أن بعض هذه الأعمال يمكن للمسلم بل لعموم العقلاء تفهم حكمتها وغايتها حتى لو ما كان مسلم. وهناك بعض الأعمال قد لا يصل ذهن الإنسان إلى فهم حكمتها، ولكن لأن الله الحكيم قد شرعها، ونحن نعتقد أنه لا يشرع شيئا إلا وكان فيه مصلحة بنحو من الأنحاء، نعتقد بوجود حكمة وإن كنا لا نستطيع إدراكها. هذه أمور تعبدية نسميها، إحنا نتعبد بالإطاعة حتى لو لم نفهم حكمتها ولم نفهم العلاقة بينها وبين نتيجتها. أضرب لك مثال للتقرير. الله سبحانه وتعالى أمر بالوضوء وبالغسل لتحقق الطهارة، وإن كنتم جنبا فاطهروا. بالتالي الغسل واجب، صب الماء بهذا النحو لكي يتحقق على أثره الطهارة. هذا أي واحد تعطيه من عقلاء الناس وتقول له هل هناك ارتباط بين الطهارة والنظافة والنزاهة من جهة وبين استعمال الماء، يتفهم هذا المعنى. نعم، يوجد هناك علاقة بين الوضوء بما هو غسل للوجه واليدين والمسحتين وبين حصول طهارة وتنزه ونظافة، سواء معنوية أو مادية. أي واحد يقدر يتفهم هذه العلاقة الموجودة بين استعمال الماء وبين حصول الطهارة والنزاهة.
لكن لو جئت قلت إلى واحد من المسلمين فضلا عن غيرهم، هل هناك علاقة واضحة بين استعمال التراب وبين الطهارة والنزاهة؟ يقول لك أنا ما أفهم وجود هالعلاقة، لولا أن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك ما نفهم هذه العلاقة. تعال يا أيها الإنسان حتى تصير طاهر وتصير نظيف وتصير منزه، تعال اضرب على كومة تراب ومسح وجهك ومسح أيديك. هذا ما نقدر نفهمه إلا لأن الله سبحانه وتعالى أمر به، ونعلم أن الله لا يأمر إلا لوجود مصلحة ووجود حكمة، لكن ما نفهم ما هي العلاقة والملازمة بين استعمال التراب وبين حصول الطهارة والنظافة، لكن نفهم هذا بالنسبة إلى الماء. فأكو عندنا بعض القضايا حسب ما يسمونها قضايا عقلائية، يعني عقلاء الناس حتى لو مو متدين ولم يكن ملتزما بالدين والإسلام يستطيعون إدراك هذا المعنى، يستطيع إدراك أن استعمال الماء ينتهي إلى حالة من النظافة والنزاهة والطهارة، وإن كان ما يفهم كامل معنى الطهارة بس يفهم في الجملة. أما بعض القضايا عقلائية حسب التعبير، يعني لا يفهمها عقلاء الناس، وإنما لابد أن يقول الإنسان أنا ألتزم بهذا باعتبار وجود الأمر الإلهي به، وإن كنتم جنبا فاطهر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لولا الأمر الإلهي ما يوصل ذهن الإنسان العادي إلى أن هناك علاقة بين الطهارة والنزاهة وبين استعمال التراب على الوجه وعلى اليدين. ولذلك نسمي مثل هالقضايا قضايا تعبدية، يعني نحن نسلم تعبدا لله سبحانه وتعالى ونستعمل هذا. والله يصير وساخ ما يصير وساخ، شلون يجتمع التراب ويا النظافة، هذا احنا ما علينا منه، لان الله سبحانه وتعالى قد امر به وهو الحكيم. طيب اكو بعض القضايا لا يمكن للعقلاء حتى لو مو مسلم يتفهم هذا الامر، كالعلاقة الموجودة مثلا بين الاغتسال وبين حصول النظافة والطهارة والتنزه. طيب عندنا بعض القواعد هي من هالنوع، بعض القواعد في الفقه وفي التشريع هي من هذا النوع، قسم منها تعبدي. الله قال هالشكل، الله قال هالشكل، تشكو غير تريد تطيع الله سبحانه وتعالى؟ الله يأمرك بمثل هذا الأمر. طيب هل اعتبارات مالك رايح جاي؟ لو كان كذا لكان أحسن. أول الصبح واحد جاي النشيط خلي تصير 4 ركعات، الظهر تعبان جاي من العمل لو صارت ركعتين. هذا كلام كله غير نافع، نحن مأمورون من قبل الله سبحانه وتعالى بهذا النحو من العبادة، نسلم لذلك تعبدا. ليش الصبح صار 2، الظهر 4، المغرب 3؟ لا نعلم بذلك. علينا التسليم لله تعبدا، حتى لو واحد قربه ببعض الوجوب، هاي الوجوب ما عليها دليل، ممكن تكون صدق وممكن ما تكون صحيحة. هذا قسم من القواعد عندنا ومن القضايا. قسم آخر قضايا حسب التعبير عقلائية، الشرع إذا إجا يرشد إليها، ومن ذلك ما ذكرناه في قضية قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. هاي القواعد في الواقع مو أمور تعبدية فقط، وإنما هي أمور عقلائية يمكن للعقلاء أن يتفهموها، والشرع إجا وبينها وأوضحها. بعبارة أخرى، الإنسان لما يجي يسوي عمل من الأعمال ويتجاوزه إلى عمل آخر ثم يشك في ذلك العمل السابق، العقلاء عندهم لا يعتنون بهذا الشك السابق، وإنما يعتبرون أنه قد حصل ذلك العمل ومضى. الشرع يقول إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذه مو فقط قاعدة تعبدية الله قالوا احنا لازم نلتزم بها والمعصومون قرروها واحنا لازم نطيع، لا، هذه من جهة، ومن جهة اخرى هي امر عقلائي اثبتته التجربة. يعني انت الان لما تشوف في حياتك الاعتيادية، لو كنت متعود على سبيل المثال عادة أنه لما تدخل البيت تقفل الباب بعدين تروح إلى فلان مكان ثم تذهب إلى غرفة النوم، وانت في غرفة النوم تشك أنه هل أنا قفلت الباب لو لا، يصير هذا عادة، ترجع تشوفه فعلا مقفول. ليش؟ هسه التعبيرات تختلف هنا، برمجة الإنسان الداخلية خليه يعمل على وفق النظام اللي كان ماشي فيه. زين، يوميا انت تنطلق الى العمل من خلال شوارع معينة. زين، بعد ما تركت من شارع الى شارع، انا مريت من الشارع اللي قبله لو ما مريت؟ اي نعم مريت. انت في ذات الوقت كن فيما يشبه البرمجة الداخلية اللي هي تخضع عملك لمسيرتها. الشرع يجي يستفيد من هذه الحالة، وهو أعلم بالإنسان وطريقة تفكيره وأسلوب حياته، فيقول له إذا شككت في شيء بعدما خرجت منه ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، لا تعتني به. وهذه اللي يسمونها قاعدة التجاوز. لذلك بعض فقهائنا أبرار رضوان الله تعالى عليهم يستفيدوا من هذا المعنى، يقولوا ظاهر حال الإنسان أول شيء، بعدين يجيبوا حمسة للمسلم على الصحة. ظاهر حال الإنسان هو هكذا، أنه إذا كان يعمل عمل على وفق نظام معين، لو بعد ما تخطى ذاك العمل الأول ودخل في عمل ثاني وشك أنه أنا سويت ذاك العمل أو ما سويته اللي قبله، عادة الإنسان يرى ويختبر يشوف أنه قد فعل ذلك الفعل السابق. ولذلك هذه مو القضية فقط في أمور العبادات، حتى في حياة الإنسان الاعتيادي. لذلك استدلوا بها بعض فقهائنا على أنه هذا ظاهر حال الإنسان العادي المتصدي لعمل من الأعمال، أنه يبدأ به بالتدريج من عمل إلى عمل، فإذا شك في عمل لاحق شك في السابق لا يعتني به. وهكذا الحال بالنسبة إلى ظاهر حال المسلم وحمل أفعال المسلم على الصحة. أنا بعد ما بدأت في صلاتي وشككت في ذلك، شككت في العمل السابق في تكبيرة الإحرام وأنا في القراءة أو السورة، هل